السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. حركة حماس تنفي اليوم الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول فتح مكتب لها في العاصمة المصرية. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب المعتقل لدى أجهزتها في أريحة أسعد الطويل. أصابت عشرات المواطنين اليوم بحالة إغماء واختناق نتيجة قمع الاحتلال لمسيرة مطالبة باسترداد جثامين الشهداء في بيت لحم. قوات الاحتلال تقتحم اليوم ورش حداد في بلدة عرابة جنوب جنين وتقوم بإغلاقها بعد مصادرة محتوياتها. شركة حماس تنفي اليوم شركة الكهرباء تعلن توقف مولدين في محطة التوليد أمس وتشغيل مولد واحد فقط بسبب عدم توفر السولار الصناعية. الاحتلال يهدد سلطة رام الله بأنه إذا لم تدفع فواتير الكهرباء عن قطاع غزة فإنها ستقتطع ثمنها من الأموال الضريبية المحولة لخزينة السلطة. وزارة الصحة تعلن وفاة طفل محمد المجايدة 6 أعوام من خان يونس نتيجة إصابته بصعقة كهربائية داخل منزله. صحيفة صهيونية تفيد بأن روسيا والولايات المتحدة رفضتا طلبا صهيونيا بإخلاء شريط حدودي عمقه 60 كيلومتر جنوبي سوريا من أي وجود للقوات المدعومة من قبل إيران. أمير قطر يجدد اليوم استعداد بلاده للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة الخليجية. أخيرا الولايات المتحدة تمدد العمل بتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بمقتضى الاتفاق النووي لعام 2015، فيما انتقد الرئيس الأمريكي طهران لانتهاكها روح الاتفاق. انتهى موجز الأخبار.
لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.bs.
صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها،
حكمة بالغة،
خير الخلق هو الهادي، نور الكون به بادي.
نستمع إلى الحديث الذي لا ينطق عن الهوى، نستمد منه الأحكام وترتقي به الأفهام.
نور الله المتقدم قبل الخلق المتعلم،
حكمة بالغة، حكمة بالغة. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم وهي امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
خير الخلق هو الهادي، نور الكون به بادي، عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها.
والنية والله نسعدكم بعد النشيد،
بعد النشيد.
كونوا معنا في الحلقة القادمة من برنامج أعذب نشيد، والتي نستضيف فيها كل من الفنان صهيب أبو ليفة من طول كرم،
ومن الداخل طلوا الرجال، ويا قدسي حي الأحرار،
والفنان حذيفة مرعي من سلفيت.
يم الشاهدني يا لك، قوم استقبل أولادك، يم الشاهدني عليك، قوم استقبل أولادك، أوش لهم على الكتاب.
أعذب نشيد يأتيكم الجمعة تمام 10 مساء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، فشاركوا.
والنية والله نسعدكم بعد النشيد،
بعد النشيد.
اللحن والقصيد والملتقى الفريد، وباقة جميلة لها ابتسام العيد،
تعالكم من أجلكم
في أعذب النشيد.
في أعذب النشيد.
الأقصى إعلام الصدق منبر عزم يظهر حقي ووسام يزهو بالأفق صوت الأقصى ليس يهون
وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم أقم صلاتك قبل مماتك.
صوت الأقصى 106.7 فاسألوا
هذه السؤال جواب شاف وإفتاء واع مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. حياكم الله مستمعي الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يعني يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، ظاهرة الفتور والانحطاط بعد الجد في العبادة والنشاط ظاهرة يصاب بها كثير من المسلمين في كثير من الأحيان، لا سيما بعد مواسم الخيرات ومواسم الطاعة. وقد مررنا بموسم عظيم من مواسم الخير، ألا وهو موسم العشر الأوائل من ذي الحجة، وعقبها طبعا أيام التشريق المباركة. ومن هنا مستمعينا الكرام تظهر أهمية المداومة على العمل الصالح، فالمداومة على العمل الصالح شعار المؤمنين وديدن المخلصين. ولنا من سلف الأمة الذين ضربوا أروع الأمثلة في المداومة على الأعمال الصالحة خير قدوة وأسوة. في هذه الحلقة بإذن الله رب العالمين نتعرف على الذين يداومون، من هم الذين يداومون ويستمرون على العمل الصالح، وما هي الثمرات المترتبة على المداومة، وهل هناك أسباب أو أمور معينة على المداومة على الطاعات، وما هو داء الإعراض والفتور. كل هذه الأمور بإذن الله رب العالمين نتعرف عليها من خلال هذه الحلقة من برنامجكم الجواب الشافي. لكن قبل البدء بحلقتنا إن شاء الله تعالى، دعونا نرحب أجمل ترحاب بشيخنا فضيلة الدكتور عبد الباري خلة، طبعا مفتي وزارة الأوقاف سابقا والداعية المعروف في مدينة غزة. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 973-44-24. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل وأهلا بك معنا.
حياكم الله وسهلا
شيخنا. بداية، ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وفي رواية أخرى طبعا سئلت أم المؤمنين عائشة فعندما عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان عمله ديمة، إلى آخر الحديث طبعا حول هذا الموضوع. السؤال: ماذا تعني كلمة ديمة؟ كيف كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا درجة الكمال في العبادات؟ يعني على سبيل المثال، إن كنا نصلي الضحى ركعتين فكان يصلي ثمانية، وهكذا في أغلب العبادات. كيف كان عمله ديمة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومع ذلك لم يكن يفتر عن العبادة، لأن الشيطان لا يسلط عليه.
نعم.
وكان عنده من الجد والاجتهاد ما لا يعطى غيره، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعبد الله ولا يفطر، وتشققت قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة العبادة، وأشفقت عليه زوجه عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فهون على نفسك، قال أفلا أحب أن أكون عابدا شكورا. وهذا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفطر على الإطلاق، ومع ذلك فقد أوصاه ربه أن يبقى على العبادة حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يفطر عن العبادة يأمره الله تعالى أن يبقى على العبادة حتى يأتيه الموت، فإذا ماذا نقول نحن؟ فلا بد أن يكون عندنا من الجد والاجتهاد حتى نكون مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت في حديث عائشة يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني العبرة في الدوام والديمومة وليست العبرة بكثرة العبادة أو بقلتها. فالإنسان عندما ربما لو على سبيل المثال عبد الله كل يوم بركعتين أفضل من أن يعبد الله بمئة ركعة مرة واحدة ثم ينقطع عن هذه العبادة.
نعم، فتح الله عليك. شيخ من الفضل، انقضى شهر رمضان وانقضت العشر الأوائل من ذي الحجة وانقضت أيام التشريق المباركة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للخير، لكن في هذه المواسم يكون الاجتهاد في الطاعة لأن الأجور تكون متضاعفة أو مضاعفة، والآثام طبعا تمحى. لكن هناك بعض الناس يعني يجتهدون في هذه الأيام لكنهم بعد انتهائها ينقطعون، أو بدناش نقول ينقطعون، وإنما تقل درجة الاهتمام والاجتهاد عن بقية الأيام، وربما تصل إلى الفتور التام. السؤال شيخنا الفاضل يعني عن هؤلاء الناس الذين ينقطعون عن الطاعة وعن العبادة بعد انتهاء المواسم، هل هي علامة قبول أم علامة مثلا عدم قبول أم ماذا بالتحديد؟
أولا حقيقة يعني لابد للإنسان دائما أن يكون بين الرفعة وبين الانخفاض، بين العلو وبين السفلي، ولا يمكن للإنسان أن يعلو أبدا ولا أن ينزل أبدا.
هكذا النفس،
هكذا نفس البشرية.
نعم.
فلذلك مطلوب من الإنسان دائما أن يقوي إيمانه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلمنا أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لأنه يعلم أن الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي، فكأن هذه المواسم التي الله تعالى يرسلها علينا وهي نفحة من نفحات الله عز وجل لابد أن نستثمرها في طاعة الله، يعني هذه الشحن للبطارية، فإذا شحنت بطاريتك في موسم من المواسم تستطيع أن تكشف عليها وتستنير بها إلى فترة طويلة حتى يأتي موسم آخر. لذلك جاءنا شهر رمضان وقد صمنا شهر رمضان واتقينا الله في شهر رمضان وزاد إيماننا في شهر رمضان، وبدأ الإيمان يخف شيئا فشيئا حتى جاءتنا نفحة من نفحات الله ألا وهو شهر الموسم الحج، ومن لم يحج فالعشر الأوائل من ذي الحجة، فقد صام المسلمون هذه العشر وقد قامها بعضهم، وقد مثلا ذكر الله عز وجل هؤلاء المسلمون، وكذلك أيضا كبروا الله عز وجل وضحوا بالأضاحي، هذه كل موسم من مواسم الخير. الآن بعض الناس ربما ينقطع انقطاعا تاما عن العبادة، وهذا مذموم، وهذا دليل على أن قلبه فيه دخش وفيه شيء من النفاق والعياذ بالله. لكن لو قل إيمان المرء بعد العبادة وقلل من العبادة فهذا شيء طبيعي في الإنسان ولا مقدح في ذلك.
يعني الذي اجتهد في موسم ثم انقطع نعرف أو يعني ربما يكون مثلا هذا الاجتهاد اجتهاد عادة وليس عبادة.
أحسنت، هي أشبه بالعادة، لأن هذا الإنسان لو كانت عبادة فدليل الطاعة أن تستمر الطاعة وأن تتبع الطاعة بطاعة.
نعم.
فأما إذا انقطعت الطاعات بعد الطاعات فذلك دليل على أن هذا من نوع من أنواع العادات، ولو كانت عبادة لما انقطعت، لو تلذذ بها تلذذا حقيقيا لما قطعها، لكن لماذا قطعها؟ لأنه لم يشعر بلذة العبادة.
جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا. طيب خلينا نأخذ المشاركة الأولى معنا، لكن نذكر مستمعين الكرام بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة 2-8-2-3-5-5-1 أو الرقم الآخر 2-8-2-2-6-5-2 أو 6-5-3 عفوا. طيب نأخذ مشاركة معنا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك كل عافية.
الله يحفظك يا رب. من معنا؟
لو سمحت. نعم.
مين معنا؟
معاك يا عبد الله.
تفضلي يا عبد الله.
بدي أسأل سؤالين يا أخوي.
تفضلي.
السؤال الأول، لو الواحد كان بيصلي مثلا صلاة المغرب،
نعم،
صلى الفرض وبدي يصلي السنة انتقض الوضوء، هل يعيد الصلاة الفرض كمان ولا خلص بكتفي يصلي السنة؟
جيد.
السؤال الثاني، في واحدة صامت 9 من ذو الحجة بس وقفت عرفات، صحيت من النوم على أمل إنه بتفكر لسه الفجر مش مقدم،
نعم،
شربت مية فاجأت إنه بيقيم الصلاة. كيف هل صيامها صحيح أو هذا؟
صامت ولا فطرت؟
ظلت مستمرة الصيام.
طيب بارك الله فيك يا عبد الله.
بدها تستفسر يعني كيف صيامها.
إن شاء الله تسمع الإجابة من شيخنا الفاضل بإذن الله تعالى. شكرا لك يا عبد الله. طيب شيخنا، سألت الأخ عبد الله عن صلاة المغرب، صلاة الفرض ثم انتقض الوضوء، هل عندما تتوضأ تعيد صلاة الفرض أم فقط تعيد أو تصلي النافلة أو الركعتين السنة؟
الذي فهمناه أنها قد أتمت صلاة
الفرض بوضوئها السابق
ثم بعد ذلك انتقض وضوءها.
نعم.
فهنا هل تعيد الآن عندما تتوضأ للسنة هل تعيد الفرض؟ لا، الفرض مقبول بإذن الله تعالى وصحيح. الآن الإشكالية عندنا في السنة، إذا عندما يتوضأ المرء للسنة فقط، أما الفرض فقد انصرف وقد وقع صحيحا فلا إعادة فيه
لأنه صلته بوضوء تام.
بوضوء تام. نعم. نعم صحيح.
سؤال الثاني حول الأخت التي صامت الثمانية أيام ذي الحجة ثم تريد أن تستيقظ لوقت
يوم
عرفة يوم عرفة، لكنها استيقظت بعد الإقامة فأمسكت.
شوف لو كان في رمضان لقلنا لا يجوز لأنه تقريبا ثلث ساعة.
نعم.
أما في النافلة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، فنأخذ ببعض الأقوال التي اعتبرت أن الأصل بقاء الليل ولا حرج في ذلك، فأقول لهذه الأخت لا حرج وصيامك مقبول وصحيح بإذن الله تعالى ولا حرج لأنه نافلة.
في نفس الموضوع شيخ الفاضل، هل مثل هذا الصيام يحتاج إلى نية مسبقة بحكم أنه نافلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام كان لا يريد الصوم فلم يجد ما يفطر به فيمسك وينوي؟
صحيح.
السؤال يعني لو الإنسان نوى ليس من قبل الفجر وإنما بعد مرور يعني برهة من الوقت أو برهة من الزمن ثم نوى، هل يعتبر صيامه صحيح؟
نعم صحيح، لا يشترط في النافلة تبييت النية.
نعم.
بشرط ألا يأتي بمناف
مثل الأكل أو
مثل الأكل أو الشرب أو نعم. الجماع. يعني على سبيل المثال يوم عرفة، أنا لا أعرف أن اليوم يوم عرفة
مثلا،
لكن الساعة السابعة أو الثامنة أو التاسعة فقالوا إن اليوم يوم عرفة.
نعم.
فقلت إني صائم فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لو أنا الآن أكلت وشربت وأنا كنت قبل ذلك أقول يوم عرفة أريد أن أصومه، فنسيت أن اليوم هو عرفة فأكلت وشربت فقالوا لي يوم عرفة، فلا يجوز هنا أن أصوم لأنني أتيت بمنافل للصيام.
فتح الله عليك. شيخ الفاضل، تحدثت عن المداومة وكيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المداومة على الطاعات. السؤال، من هم الذين يداومون ويستمرون على العمل الصالح؟
أولا الله تعالى ماذا يقول؟ إنما يتقبل الله من المتقين.
نعم.
وقلنا إن دليل قبول عملك أنك تستمر على هذا العمل وأنك تتبع الطاعة بطاعة أخرى حتى يأتيك الموت.
نعم.
إذن الذي يستفيد من ذلك هم المؤمنون المتقون المحسنون الذين يخافون الله عز وجل. ولذلك الإنسان الذي لا يخاف الله عز وجل ربما لا يهمه ولا يتوب إلى الله عز وجل، لكن الإنسان المؤمن الطائع لله تعالى فإنه يخاف الله عز وجل، فإذا خاف الله خاف من المعصية فابتعد عن المعصية، وإذا ابتعد عن المعصية جاء بالطاعة، وإذا جاء بالطاعة استمر عليها لأنه قد تلذذ بها. من الذي يتلذذ بالعبادة؟ المؤمن فقط، صاحب الإيمان القوي، صاحب الإحسان الذي يتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في كل أقواله وأفعاله، هؤلاء هم الذين يستفيدون من هذه الوقفات. إذا نحن ننتظر اليوم، جاءتنا نفحة يعني رمضان ثم انقضت، ثم جاءت نفحة الحج إلى بيت الله ثم انقضت، الآن ستأتي نفحات ونفحات بعد ذلك يستفيد منها فقط المخلصون. فإذا كان الإنسان مؤمن فإذا كان الإنسان مؤمنا مخلصا لله سبحانه وتعالى تقبل الله منه، أما إذا لم يكن مخلصا فلا يتقبل الله منه، لأن الله لا يتقبل إلا من المحسنين والمتقين.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. قبل أن نأتي إلى ثمرات المداومة أو أثار المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن نحب أن تسمعنا شيخنا حول الأمور المعينة والأسباب التي تعين على المداومة على الطاعة، لأن المداومة تحتاج إلى بعض الأمور التي يعني يجتهد فيها الإنسان فيعني بإذن الله تعالى يوفق للمداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى.
أولا استثمار الأوقات المناسبة.
نعم.
والأماكن المناسبة. من أفضل جوا، المسجد أم البيت؟ المسجد.
نعم.
من أفضل وأخصب أرضا في العبادة، رمضان أم شوال؟ حقيقة رمضان. إذا الإنسان لابد أن يستثمر وقته في طاعة الله عز وجل، وأن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب، ثم ليعلم أن النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم.
تحتاج إلى ترويض.
أحسنت، تحتاج إلى ترويض، وبالتالي لا يجوز ولا ينبغي لك أن تتعب نفسك مرة ودفعة واحدة ثم تأمرها أن تستمر على هذه العبادة، لأنه يشق عليها. لذلك ينبغي علينا أن نتدرج في العبادة. يعني مثلا الآن يا نفس عليك أن تقرأي شيئا من القرآن، لا تقل لنفسك اقرأي جزءا من القرآن، لتقرأ فقط صفحة أو صفحتين، ثم بعد ذلك تتدرج إلى 4 صفحات، ثم إلى نصف جزء، ثم إلى جزء، وتنتهي بهذا الجزء إن شاء الله وتستمر عليه.
ولو أمرتها بمرة واحدة يعني حجم كبير فيما يتعلق بالتلاوة أو غير ذلك، أو مثلا ب8 ركعات قيام ليل مرة واحدة، فربما النفس تأنف ذلك.
هذه واحدة. ثانيا ربما لو جاء مثلا عند صديق وقال أريد أن نصلي الليلة قيام الليل، فمن لذة العبادة استمرين على هذه الطاعة ربما 100 ركعة، فأجهدت نفسك وجسدك، فجاءت الليلة الثانية فنمت ولم تستطع أن تقوم هذه الليلة لأنك قد أتعبت نفسك في الليلة السابقة.
نعم.
إذن حتى تستمر العبادة لابد أن تتدرج بها تدرجا معقولا.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. طيب شيخ الفضل، نأخذ أيضا مشاركة جديدة قبل أن ننتقل للثمار. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي
أم الشهيد سامح العليم.
حيا الله أم سامح، تفضل.
تحيا لهم، كيف حالك يا ابني؟ كل عام وأنت بخير.
وأنت بألف خير إن شاء الله.
لو سمحت بدي أسأل سؤال بالنسبة لوحدة، طبعا إحنا عارفين أنه من أفطر يوم في رمضان عامدا لا يجزئ صيام عنه الدهر كله، لكن هي كانت في حالة نفسية كئيبة، كان يعني أهل زوجها جايرين عليها ظلمينها كتير كتير ويائسة من الحياة كلها يعني، فراحت يعني هذا الكلام كان قبل رمضان أيام بسيطة. فجاء رمضان وهي قالت يعني إنما أنا حياتي كلها كئيبة يعني رب استغفر الله العظيم مش بنصفني يعني من هالجماعة مش صايمة مثلا. فأفطرت أول يوم طبعا أفطرت وهي ما أكلت بس شربت شوية مية في النهار على أساس إنه خلص إنه هي باعتبار مفطرة وما كملتش ولا أكلت ولا شربت باقي النهار. ثاني يوم تداركت الأمر يعني وما أفطرت. هذه إيش عليها يعني حكم إنه إيش تصوم التوب ما بعرف هاي السؤال. السؤال الثاني بالنسبة نعم. لنا إحنا بنصلي وبنسلم على اليمين وعلى اليسار طبعا مش عارفة إنه إحنا بدنا نقول السلام عليكم نستنى وإحنا مستجين القبلة ومع لفة رأسنا نقول وعليكم السلام ورحمة الله وعلى اليمين نقول وبركاته وفي نفس الوقت لازم يبين خدنا على اللي ورانا يعني شوفوا خد الواحد
نعم.
لكن مع هذا انه الرقبة بتجعل يعني موجوع الواحد مش قادر يعني كتير لك
الله.
والتسليمة الثانية برضو نفس الكلام انه نقول السلام عليكم ونحن متوجهين للقبة ومع اللفة الثانية نفس ما عملنا في اللفة الاولى
واضح.
السؤال الثالث مثلا عفوا ان انا بقول ام الشهيد سامح الأريان هل يصح ان انا اقول ام الشهيد يعني ازكي ابني على الله ان اقول عنه الشهيد او اترك المجال يعني انا اقول ام سامح لا يعني ما اقولش ام الشهيد
حاضر.
يعني هل انا اقول ازكيه على الله يعني احتسبه دائما انا بقول دائما يعني انا بحكي مع الجماعة انه احتسبه عند الله شهيد احتساب.
نسأل الله تعالى ان يتقبله في علمه
اللهم امين. شكرا
ان شاء الله تسمع الاجابة الشافية من باذن الله تعالى من شيخنا ابو محمد باذن الله تعالى. شكرا لك يا اخت ام سامح. سألت الأخت مسامحة عن الأخت التي أفطرت متعمدة طبعا وأنها كانت في حالة نفسية أو إلى غير ذلك من الظروف الخاصة بهذه الامرأة شيخنا الفضل.
أولا هذه معصية
نعم.
أما قولها أنه إذا أفطرت يوما فلا تقضيه وإن صامت الدهر فهذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
لكن هذه معصية فإذا تابت إلى الله تعالى توبة صادقة قبل الله توبتها وما عليها إلا أن تصوم يوما مقابل هذا اليوم.
لربما الحديث الذي تفضلت به شيخ الفاضل حول من تعمد الإفطار في نهار رمضان مجاهرا
نعم
يعني لا يلزئه صيام الدهر من باب الترهيب
وإن صامه يعني كما
نعم.
يقول
لكن لو تاب إلى الله سبحانه
إذا تاب
وتعالى.
إلى الله
نعم.
تاب الله عليه فهذه المرة ما عليها إلا أن تقضي هذا اليوم ولا تعد لمثل هذه المعصية إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يصرف عنها من البلاء والسوء ما لا يكشفه غير الله
وتستعين بالله سبحانه وتعالى فإن الله هو الذي يذهب الهم والغم بإذن الله تعالى. أيضا الأخت أم سامح سألت عن موضوع التسليم في الصلاة يعني استدارة الرقبة مع الرأس مع السلام أم أن السلام يسبق أو يسبق الاستدارة أو
شوف هو يعني عند الشافعية لهم طريقة خاصة
نعم.
وربما سمعت بعض الدعاء وهم يعني يعلمون الناس فالآن الصدر والرقبة متجهة إلى القبلة
نعم.
فأقول السلام عليكم وأنا متجه للقبلة فأبدأ ألتفت برقبتي وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أرجع إلى القبلة وأتجه بصدري ووجهي إلى القبلة وأقول السلام عليكم ورحمة الله الاستدارة هذه جائز. وأيضا لو قلت السلام عليكم وأدرت الوجه من أول قولك السلام جاز لك ذلك. الآن هنا الإشكالية في ماذا؟ إنه هل يجوز أن أقول السلام عليكم من غير أن يرى خدي يعني بمعنى الذي خلفي أن يراه أو لا؟ من شروط صحة السلام أن يرى الخد من الخلف بمعنى أن يستدير الإنسان برأسه دون صدره بالكلية إذا كان يستطيع ذلك. لكن الأخت أم سامح تقول ربما يكون الإنسان مريضا ولا يستطيع أن يلتفت التفاتة كاملة فماذا تصنع؟ فلتلتفت بما تستطيع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والصلاة صحيحة. على كل سواء بدأت الالتفات من قولك السلام جائز وإذا من عند والسلام عليكم ورحمة الله أيضا جائز، كل ذلك جائز والله أعلم.
فتح الله عليك. آخر سؤال الأخت أم سامح، سألت عن موضوع أم الشهيد، فهي عندما تتحدث تطلق على نفسها أم الشهيد سامح، أم الشهيد محمد، أم الشهيد إبراهيم هكذا، فهذا القول هل فيه إشكال أم يعني ماذا؟
طب هو نحن نحترم شهداءنا ونحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وهذا ما يسمى بشهيد الدنيا، أي الشهيد الذي استشهد في الدنيا لإعلاء كلمة الله، وإن شاء الله تعالى الكل مأجور، وأبوه مأجور وأمه مأجورة وزوجه مأجور وأبناؤه، فكل ذلك إن شاء الله يشفع لهم الشهيد بإذن الله. لكن من باب التزكية، كأن الإنسان ربما هي هكذا تقول.
نعم، نعم.
يعني تقول مثلا أم الشهيد سامح، لا، الأفضل لك يا أم سامح ألا تقولي أم الشهيد سامح، وإنما تقول أختكم بالله على سبيل المثال أم سامح، أو الحجة أم سامح، أو ما شابه، هذا أفضل، لأن سامح وغيره من الشهداء أفضوا إلى الله تعالى، وعلم كل واحد منهم مقامه عند الله. أما نحن فنتمنى أن نكون مثلهم في الشهادة والله.
جزاك الله خير وفتح الله عليك. طيب قبل أن ننتقل أيضا للثمار، هناك سؤال من أخت تسأل، تقول أو أحد السائلين يقول: السلام عليكم ورحمة الله، حال الناس في الغالب تتحرى الأوقات الفضيلة كرمضان وعشر ذي الحجة الطاعة بما فيها الصدقات لأن أجرها مضاعف، السؤال: هب أن إنسانا أراد أن يتصدق في غير هذه الأوقات الفضيلة، أليس هذا فيه مضاعفة أكثر للأجر، ذلك أن بعض الناس تغفل في غير الأوقات الفضيلة؟ يعني تقول السائل أنه في بعض الناس تتصدق وتكثر من الأعمال في الأوقات الفاضلة، لكن لو تصدقت وفعلت الخير في غير هذه الأوقات التي تغفل الناس عنها، هل هناك فيه مضاعفة الأجور أم لا؟
كلام صحيح.
نعم.
وهي العبادة في أيام الغفلة أو في أوقات الغفلة تتضاعف عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بالفعل الآن مثلا على سبيل المثال، لا يعرف الناس تقريبا جل الناس الزكاة إلا في شهر رمضان، فكأن الفقير لا يأخذ مالا إلا في رمضان، والغني لا يخرج إلا في رمضان. طيب الآن في وسط السنة إذا احتاج الفقير إلى المال من أين يأخذ هذا المال؟ فإذا لو أن الناس يعني في رمضان أدوا ما عليهم، وفي شعبان أدوا ما عليهم، وفي رجب أدوا ما عليهم، وفي كل الشهور أدوا الزكاة، يعني لو وجبت عليك في رجب لا يجوز لك أن تؤخره إلى رمضان، إذا وجبت في ذي القعدة لا يجوز لك أن تؤخرها إلى رمضان القادم. إذا متى وجبت عليك الزكاة وجب عليك أن تؤدي ما عليك، فحقيقة يعني إذا كان في وقت الغفلة فإن الأجر يضاعف، كما أن الأوقات الفضيلة يضاعف فيها، كذلك أوقات الغفلة كما قالت أختنا فإنها تضاعف الله أعلم.
في نفس السؤال هناك سؤال من أحد الأخوة يبدو أنه يعمل في لجان الزكاة، يقول أنه هناك نجمع في لجان الزكاة المال من مستحقي الزكاة، ثم نؤخر بعضها إلى بعض المواسم، أي إلى بعض انتهاء المواسم، حتى يكون الناس والفقراء في ديمومة تامة فيما يتعلق بمستحقاتهم المالية من لجان الزكاة، هل في ذلك إثم أم لا؟
أما نحن الأغنياء فلا يجوز أن نؤخر المال.
نعم.
أن نعطي بعضه في رمضان
إذا وجب
بالضبط.
إذا حان الوقت
وجب تخرج. علينا في رمضان أن نخرجه كله.
تمام.
فإن امتنعنا من غير سبب شرعي أثمنا، كتأخير الصلاة مثلا.
بالضبط.
أما لجنة الزكاة أو الجمعيات الخيرية فهذا تقوم مقام بيت المال،
لأنها لو أنفقت ما عندها في وقت واحد
أفلست في في فيما بعد.
بالضبط.
نعم. وهذا الذي نقوله، يعني لا بد من خطة استراتيجية تقوم على أساس أن يبقى المال سنة كاملة
مدى العام،
مدى العام حتى نغطي حاجات الفقراء.
نعم.
فهذا شيء طيب ولا حرج، بشرط أن نعطي أكبر قدر من الفقراء في شهر رمضان، لأنهم ينتظرون هذا الشهر وهذه الأيام الفضيلة.
نعم.
وبعد ذلك لو خبأنا جزءا منه إلى الأشهر المقبلة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وتؤجرون على هذه النية وعلى هذا الفعل، لأن هذا هو المطلوب، وليس المطلوب هو أن نفرغ المال من مضمونه بأن نعطي الفقراء في شهر واحد ثم بعد ذلك نتسول أو نجعل الناس يتسولون، والله أعلم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. طيب أيضا مشاركة أخرى. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أنت وضيفك يا أبو الصهيب.
حياك الله أبو علي، الله يحفظك، تفضل.
في سؤال، في صلاة عادة وفي صلاة عبادة، واحد عمره أكثر من 85 سنة بقول أنا بقرأ القرآن وفي سورة النساء المراد. بقول بقرأ، بقول له يا رجل سورة النساء المراد كلها وقام للذكر وقام للأنثى وقام للجسم،
نعم،
للولد وكم للبنت وكم لأخت المتخلفش ولعمها ولخالها بقول لي نعم ما فيش انتو بتكذبوا. ما هو الجواب؟
جيد، بارك الله فيك أبو علي. مع أن الميراث هو الذي تكرم الله سبحانه وتعالى بتفصيله من دون باقي العبادات. نسمع شيخنا ماذا يقول. تفضل شيخنا. الشيخ يقرأ، أو الأخ الكبير في العمر كما يقول الأخ أبو علي، يقرأ القرآن الكريم ويقرأ النساء، سورة النساء التي يوجد فيها الميراث، وينكر أن شيء في أن الميراث موجود في القرآن الكريم أو في أي سورة من القرآن.
على كل، أنا لا أعتقد أن إنسانا عاقلا أو إنسانا مسلما ينكر المواريث.
نعم،
حتى لو قلنا شيخ كبير في السن عمره 90 سنة فإنه يعرف أن الله أعطى كل ذي حق حقه، لكن ربما هذا الشيخ الكبير أو هذا الإنسان هو يقرأ ويعرف ولكنه ينكر ذلك بقلبه، يعني هو لا يريد أن يعطي بناته من الميراث، فيقول لك الله لم يذكر ذلك. لا، حقيقة كما تفضل أخونا أبو علي، فإن الله قد فصل في آية المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات، وهي الموضوع الأول والأهم والمهم والوحيد الذي فصل الله، ولم يرجئ ذلك لا إلى قاض ولا إلى حاكم أن يفصل فيه ولا أن يبين فيه، وذلك أن الله يعلم أن بعض الناس ربما يبخل على أقرب الناس إليهم من إخوة وأخوات ومن بنات بالميراث، فلذلك وضحه ربنا سبحانه وتعالى بنفسه، والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخ الفضل، للمداومة على الطاعة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى سواء كانت في المواسم أو في غيرها ثمار وأثار تترتب على هذه الطاعة، لو تبين لنا هذه الثمار وهذه الأثار حتى بإذن الله تعالى المسلم والمؤمن وكل من يستمع إلينا يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى ويداوم على طاعته.
أولا، الذي يداوم على عبادة الله فقد داوم على شيء محبوب له،
نعم،
ومحبوب لله سبحانه وتعالى، فأحب الأعمال إلى الله أدومها
وإن قل. نعم.
ثم إن الإنسان الذي يداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى يكون من أولياء الله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عن رب العزة ماذا يقول؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت، إلى آخر الحديث. إذن معنى ذلك حتى تكون وليا من أولياء الله فلا بد أن تواظب على أعمالك، فإن المواظبة عليها هي سر من أسرار قبول العبادة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخطأت ركعة سنة الظهر مرة فقضاهما بعد العصر، قال وواظب عليهما حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي فإن الإنسان إذا يعني واظب على هذه الأعمال أصبح ربانيا، أصبح مؤمنا حقا، أصبح مخلصا لله سبحانه وتعالى، أصبح يعني من المتقربين لله سبحانه وتعالى، إن ثمرة ذلك أن يموت الإنسان على عبادة وعلى طاعة، فإذا استمر الإنسان على طاعة الله ختم له بطاعة الله سبحانه وتعالى، نعم، وختم له بحسن الخاتمة والله
أعلم. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا جميعا، اللهم أمين. طيب إذا هناك سؤال من الأخ أبو علي، سؤال استدراكي حول صلاة العادة وصلاة العبادة وما الفرق بينهما. هناك من الناس يصلي عادة ولكنه لا يحتكم إلى ما أمر به الله سبحانه وتعالى ولا ينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى، وهناك من الناس من يصلي عبادة لله سبحانه وتعالى.
صحيح،
نعم،
هو تفريغ العبادة من مضمونها شيء خطير. يعني الإنسان يصلي، لماذا تصلي؟ وجدت أبي يصلي فأنا الآن أصلي، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون ومهتدون. هذا خطير أم خطير؟ لكن الصلاة العبادة هي النابعة من القلب،
نعم،
والتي يجد الإنسان فيها حلاوة ولذة، وهي التي تنهى وتأمر،
يترتب عليها أمور،
أمور بالضبط. يعني إذا كانت عبادة أمرتك بالأخلاق ونهتك عن السلوك السيء والعياذ بالله، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ قال ورب مصل لا خير فيه، ورب مصل لا خير فيه. بعض الناس يصوم ويتعب نفسه ولا قبول له، وبعض الناس يصلي ولا يتقن صلاته ولا تؤتي صلاته أكلها، فلذلك كأنها عادة ولا ينتفع بها. فلذلك إذا كانت عبادة فلا بد أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر.
وبعض الناس يحج كذلك شيخ الفضل، خاصة أننا في موسم الحجاج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم، ونبارك لكل الذين عادوا بسلام إلى أرضنا المباركة بإذن الله تعالى. وهناك من يحج شيخ الفاضل ولم يتأثر بما قدم إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة.
صحيح، يعني الإنسان عندما ذهب إلى حجه ورجع وأخذ يشعل سيجارته على سبيل المثال، أو الشيشة،
نعم،
على سبيل المثال، أو أنه يعني عاد إلى ما كان عليه قبل الحج، يعني لم يمضي على الحج إلا أيام قلائل ورجع إلى ما كان، ولربما أسوأ لأنه اغتر بأنه حج ورجع من حجه كيوم ولدت أمه. وفي الحقيقة أن هذا فهم باطل وخاطئ، وأن الذي يحج ولم يرفث ولم يفسق وتاب توبة نصوحة ورجع ولم يعد إلى الذنب الذي كان قبل الحج واستمر على ذلك، قال فإنه يعود كيوم ولدت أمه. أما إذا رجع إلى ما كان عليه فإن هذا دليل على أنها عادة وليست عبادة.
فتح الله عليك. أخيرا شيخ الفاضل، حول موضوع داء الإعراض وداء الفتور، وكيف يعالج الفتور إذا أصاب المؤمن، لأنه في النهاية الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أحيانا يجد الإنسان يعني حيوية في الطاعة وأحيانا يجد هناك فتور في الطاعة، وهذا يعني حدث عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعالج المؤمن إذا أصابه مثل هذا الأمر؟
أولا لابد أن يكون له إخوان يذكرونه بالآخرة،
نعم،
وأن يقعد معهم وأن يلتزم معهم وأن يآكلهم وأن يشاربهم وأن يجالسهم،
الرفق الصالح.
الرفق، أحسنت، الرفق الصالح، هذا مهم جدا. ثم بعد ذلك عليه أن يزاحم العلماء والدعاة بسماع دروس العلم حتى يقوى إيمانه، وكذلك عليه أن يبر أباه وأمه وأن يحسن إلى جيرانه وأن يتصدق على المحتاجين وعلى الفقراء. ثم بعد ذلك عليه أن يحسن النية لله سبحانه وتعالى، وعليه أن يبقى على الدعاء، فإن الله أوصانا بالدعاء، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدعاء هو العبادة، كيف لا وإنه سهم من سهام الله سبحانه وتعالى يلقيه في قلب من شاء من أعدائه، فإذا وقع هذا السهم في قلب كافر أزاحه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا ألا ننسى الدعاء، فإنه سر قوي. وكذلك أيضا لا يغتر الإنسان بعبادته، فإذا عبد الله فلا يغتر، وإن قل يعني قلت عبادته أحيانا فلا ييأس من رحمة الله، فعليه أن يكثر من قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من المنشطات على الطاعة والاستمرار على الطاعة. والله
بارك الله فيك وجزاك الله خير، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم أعني على
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعة.
يعني المؤمن يحتاج إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى، وهو في كل ركعة يدعو الله سبحانه وتعالى بقوله
اهدنا الصراط المستقيم.
نعم يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة يعني على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله رب العالمين أن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يجعلنا من المقيمين على طاعته، ومن الذين يداومون على طاعته حتى نلقاه سبحانه وتعالى. في ختام هذا اللقاء وهذه الحلقة المباركة مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الباري خلة، مدير أوقاف غزة سابقا، أو مفتي وزارة الأوقاف في غزة سابقا، والداعية المعروف في مدينة غزة، على ما تفضل به من إجابات شافية. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير. الشكر كذلك موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.